مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم إذن في هذه الحلقة الجديدة من فنون الحياة، وها نحن ننتقل إلى فن جديد مستمعين الكرام برفقة ضيفنا العزيز الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. مرحبا بك دكتور فهد، وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة الجديدة وأيضا المباشرة وعلى الهواء.
مرحبا بك وبالإخوة المستمعين الكرام وبالمتواصلين معنا أيضا في البرنامج عبر رسائلهم واستفساراتهم، فأهلا بهم جميعا.
أنا أقول الحين على الهواء مباشرة، نحن الآن الساعة 9:30 المساء، مش باكر الصبح يسمعنا واحد الساعة 9:15 ويقول نحن على الهواء مباشرة. عموما هذا تنبيه وملاحظة من قبلنا أعزائي المستمعين. بكل تأكيد اليوم على الهواء مباشرة، وبالتالي يمكنكم المشاركة في هذه الحلقة عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688 6688، أو حتى عن طريق الرسائل النصية القصيرة. لا قلنا الرسائل النصية القصيرة، فبالتالي الحين خبركم عن رقم التليفون اللي هو 600551688 600515. شو هذا الرقم الدكتور؟ اسمني بعد شوي التهيت. 600551688 هذا رقم التليفون. عموما دكتور فهد، بكل تأكيد إذن حلقتنا اليوم تحت عنوان فن الكتابة. نحن في حلقات سابقة تناولنا أكثر من حلقة تتناول فن القراءة، وبالتالي تشجعنا فيما يتعلق بالانضمام إلى نادي القراء.
عسى إن شاء الله.
إن شاء الله.
أتمنى هذا لكل الجميع.
لكن أحد الكسالى دكتور كان قد شارك في أحد البرامج يعني، وأعطى ملاحظة بأننا مطالبون بتلخيص بقراءة وتلخيص هذه القراءات ومن ثم تقديمها لهم.
عجيب، هذا يعني مستمع.
مستمع من المستمعين.
هذا يذكرني بمن يود أن يتناول كل شيء لكن عن طريق المغذية أو الكبسولات الصغيرة، هذا لن يستفيد الطعام ولن يكون له أثر في تغذية.
جميل. عموما دكتور ندخل في حلقتنا هذه فن الكتابة. إذا أهمية دكتور الكتابة دعنا نقول كبداية لهذه الحلقة واستكمالا لحلقات أخرى تتناول القراءة، وندخل الآن في الكتابة. هل للكتابة أهمية في حياة الأمم، في حياتنا نحن الشخصية كأفراد، في حياتنا نحن كمجتمع؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكر موصول لك وللجميع العاملين في هذه الإذاعة، زميل الأخ حسن الظفيري إذا كان معنا على مدى الحلقات الماضية، أيضا له مني التحية ولجميع المستمعين الكرام. سيدي الكريم، عندما نتحدث عن فن الكتابة فنحن نتحدث عن تأريخ، عن حضارة، نتحدث عن قيم، نتحدث عن مجموعة من المقومات التي تبني الأمة. اللغة لسان كل قوم بلا شك، ونحن العرب نملك أقوى ما لسان، اللسان العربي الفصيح. لذلك لما جاءت قبيلة جرهم واستقرت وتعرفت واختلط العرب بالسكان الذين أتوا بعد ذلك وتكونت قريش، أصبح اللسان العربي هو المعجز، وأصبحت لغة قريش بمثابة المرجع في اللغة. فإذا تحدث أقوام عن معنى أو عن صياغة قالوا وهي في لغة قريش على اعتبارها أقوم اللغات. القرآن الكريم نزل باللغة العربية، لغة العرب الأصلية، اللغة القوية التي هي عماد كل اللغة، كما تحدثنا في فن القراءة إذا تذكر، ومقدرتنا على أن نلفظ أي حرف ونحن نملك أقوم الحروف. وبالتالي عندما قلت هذا الأمر وهو فن الكتابة لماذا نتحدث عنها، كان العمل المسموع أكثر من المكتوب في السابق. العرب كانت في أنديتها وأسواقها إنما تتحاور فيما بينها بالمسموع وتنقل تراث بعضها من خلال المسموع. والأندية معروفة، عكاظ والمجاز وغيرها، كانوا يجتمعون مرة كل عام وينقلون أخبارهم وتراثهم عن طريق الشعر. لذلك ما بقي من تراث العرب، أقصد قبل الإسلام، إلا بقايا أو نزر يسير مما كتب، بينما حفظ الشعر الجاهلي كثيرا. السبب أنهم قوم حفاظ يسمعون القصيدة ويحفظونها ويتناقلونها فيما بينهم، بل ربما كان الشعر العربي واحدا من مقومات معرفة الأحداث والتاريخ من خلال الشعر.
ولو لم تدون هذه أيضا الأشعار في وقت لاحق لأيضا لم ذكرت وضاعت كذلك.
لا صحيح، لضاعت. وبالتالي الكتابة نحن نقول هو مستودع تاريخ الأمم والأحداث والتجارب. أخي الكريم، الحضارات هي التي توثق من خلال الكتابة. توثيق حضارات الأمم لا يتم إلا عن طريق الكتابة، بل توثيق قيمها وأخلاقها ومعتقداتها ودياناتها لا يتم إلا عن طريق الكتابة. يعني أضرب لك مثال، كنت أقرأ قبل أيام عن تاريخ الكونفوشيوسية. المرجع الأساس في الكونفوشيوسية هو كتاب كونفوشيوس. لو لم يدون هذا الكتاب كتاب كونفوشيوس لما أصبح مرجعا للديانة الكونفوشيوسية في الصين. وأنا زرت بعض معابدهم والتقيت ببعض رموزهم، فالكتابة مرجع. الآن الخلاف الحاصل في بعض الديانات في توثيقها أن كتابتها كانت متأخرة وأنها لم تعمد إلى الكتابة الصحيحة. فنحن نقول الكتابة مهمة، ولهذا تجد أن الدقة التي حصلت في كتابة السنة النبوية وتتبعها من أعجب الأمور. حتى إن المستشرقين تعجبوا عندما يروي فهد عن محمد، لا تقبل رواية فهد عن محمد إلا بشروط دقيقة.
جميل.
هل قابل فهد محمد؟ وأين؟ ثم ما مدى صدق فهد؟ وما مدى صدق محمد؟ ثم هل مروي محمد كان في وقت معين؟ محمد مثلا أصابه الخرف بعد الشر عليكم مثل ما يقول في سن معينة، فهل روى عنه في وقت هو بذاكرته القوية أم بدأ يصيبه النسيان؟ تجد دقة عجيبة في هذا المروي عند الكتابة.
ويسألون عن هذا الشخص الذي يقول أو يحدث عن هذا الحديث.
صحيح. فأصبحت الكتابة منضبطة. ولهذا نحن نتحدث عن فن الكتابة الآن لنقول نحن بحاجة إلى ضبط في الكتابة. لماذا نتحدث عن فن الكتابة وماذا نريد بهذا؟
جميل. يعني الآن أشرت بهذا الكلام أن هناك فن للكتابة، وبالتالي لا نقول أن أي شخص يستطيع أن يأتي ويجر القلم بهذه الصفحات ويخلق مقالا أو يصنع حديثا أو يكتب كتابا، فبالتالي هناك أساليب معينة. فما الذي نقصد بحديثنا بفن الكتابة؟
جميل جميل. الطريقة الكتابية، وطبعا اسمح لي أستاذ محمد ويسمح لي المستمع الكريم، نحن ربما نكون في هذه الحلقة سنسرع ونشير إلى المراجع حتى يتمكن المستمع الكريم من تقييد ما أراد، ولذلك سيكون المرور سريعا، لا نريد أن تأخذ بعض الحلقات كما يعني أكثر من حلقة أو حلقتين. فلتعذرني تكرما سيدي الكريم ويعذرني المستمع الكريم. وبالتالي نحن لن نشير إلى التعريفات أو الشأن كما يسمونه الأكاديمي.
جميل.
الطريقة الكتابية الصحيحة للتعبير عن معنى لجعل قالب اللفظ مناسبا للمعنى المراد مع ضبط جانب اللفظ والمعنى، هذا ما نريده بالكتابة. ما تحتاجه عملية الكتابة من معرفة بكل أبعاد هذا الفن: علامات الترقيم، الشكل الإملائي، الصوت المسموع. أخي محمد، قل لي السلام عليكم.
السلام عليكم،
هذا صوت مسموع، أليس كذلك؟ هذا الصوت المسموع خرج من ذهنك وأنت صغير، لم تعرف الكتابة لكنه لم يتشكل. ارجع بالذاكرة كم سنة عندما كنت في الرابعة أو الخامسة، تقول لك ماما ولا بابا قل السلام عليكم، كنت تقول السلام عليكم لفظا. لما تعلمت القراءة والكتابة خرجت كلمة السلام عليكم من ذهنك إيش؟
إلى شكل وصورة.
شكل شكل. هذا الشكل التركيبي هو ما نريده بفن الكتابة: ألف ولام وسين ولام وألف وميم وعين ولام وياء وكاف وميم. هذا هو جزء من عقلك الباطن الذي تكونت هذه المفردة فيه منذ سنوات ثم تحولت إلى فن. سنتحدث عن هذا الفن. نحن نحتاج إلى إتقان تحرير عربي، الطالب كيف يكتب، الصحفي كيف يكتب، المؤلف كيف يكتب، الخطيب كيف يكتب، العالم كيف يكتب، السياسي كيف يكتب. طبعا السياسي قد يقال له من يكتب له، هذا صحيح، لكن بعض السياسيين تدخلوا في الصياغة لأنه أعرفوا بما يريد. يعني تجد تباين في كتابة بعض السياسيين وفقا لرؤيته وتفكيره، هذا ما نريده بفن الكتابة. الخط أيضا، الخط من الكتابة، يعني يقال فلان كاتب أي خط، هذا مهم. الكتابة المعنوية، الله عز وجل سمى الشهادة كتابة والإثبات كتابة، كتابة الإيميل هذا جزء من الكتابة، البريد الإلكتروني. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ألزم جل جلاله. هذا كله من فن الكتابة التي نريد الحديث عنها. نشأة اللغة ومردها إلى كتب علم اللغة، الكتابة أيضا مردها إلى كتب الأدب. لما نتحدث عن اللغة في علم اللغة فنحن نتحدث عن مجموعة من القواعد يا أستاذ محمد.
حلو.
عندما نتحدث عن الكتابة باعتبارها فن، ونحن نتحدث عن فن يتعلق بكتب الأدب، نحن سنمزج بينهما، ولذلك ستجدنا نضطر إلى السرعة في بعض الأمور.
جميل دكتور. الآن يعني من خلال هذا الحديث أستطيع أن أقول أن هذه الحلقة ليست فقط لشريحة معينة من المجتمع، وإنما لكافة أطياف المجتمع.
طبعا.
سواء هذا الإنسان النخبوي المثقف الذي ربما يكتب في الصحيفة، الذي ربما يشارك في برامج، وأيضا هذا الشخص العادي الذي قد يسهم من خلال نتاجه الكتابي في صحيح. في مدونات أو في حتى يوميات أو ربما خواطر.
أصحاب المدونات، أحسنت على إشارة المدونات، أصحاب المدونات بعضهم أصبح من الكتاب المبرزين في بارزين جدا في العالم الآن العربي. بعض أصحاب المدونات لأنه بدأ في المدونات وشحذ نفسه وهمته وبدأ في البحث أصبح كاتبا بارعا،
وخاصة عملية النشر متاحة بشكل كبير،
النشر الاستفادة من ردود الآخرين، التقويم، الرجوع إلى الكتابات الجيدة كما سنشير إليها. يا أخي الكريم، كانت العرب تنشئ الطفل منذ صغره على الاهتمام بهذا الجانب، كيف يختار لفظه ويهتم به حتى يصبح كاتبا مبدعا. الكتابة بدأت منذ عرفت البشرية على وجه الأرض. آدم عليه السلام هو تعلم الكتابة وعلم أبناءه الكتابة، سليمان عليه السلام أرسل كتابه الشهير إلى ملكة اليمن بلقيس لما جاءها الكتاب، إنه ألقي إلي كتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شوف الإبداع في قصر هذه الرسالة، فن كتابة الرسالة مهمة. العرب عرفوا الكتابة بالشكل العربي الحالي أيضا قبل الإسلام بحوالي 3 قرون، بالأحرف ألف وباء وتاء وثاء وجيم، هذه الأحرف عرفت قبل الإسلام 3 قرون. بل كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بهذا بالكتابة، وكان بعضهم يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي كتابته بأروع أسلوب ويكتبها، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت إلى آخر الكتاب، كتابات إبداعية جميلة رائعة. فالاهتمام بهذا الجانب يعني أننا نهتم بجزء من حياتنا.
جميل. أرقام التواصل معنا مستمعين الكرام 600-55-1688 600-55-1688، أرقام التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة الاسمس على 6688 66-88. دكتور فهد، هل نستطيع أن نقول بأن كل شخص مثقف قارئ مطلع على الكتابات بشتى ألوانها وأطيافها يستطيع أن يخرج بكتابات جميلة أيضا ورائعة ومشوقة وتعكس هذا الإطار الذي يعني نجم من خلال هذه القراءات المختلفة، أم أن هناك أسلوب وفن مختلف يتعلق بالكتابة؟
جميل حقيقة، هذا يعني ربما يقول بعضهم هذا سؤال يتعلق بالجانب الفلسفي بشكل كبير. أنت تريدنا أن نتحدث عن هذا الجانب، وسؤال مهم جدا. أنا سأقسم ما تفضلت به إلى مجموعة. الآن عندنا ما يسمى بالفكر، وعندنا اللغة، وعندنا الكتابة، وعندنا الثقافة. الفكر يعرفه المختصون بأنه لغة الباطن، هو الذي يغذي اللغة ويجعلها منتجة. أنت أخي الكريم تستخدم اللغة من باطنك، من عقلك الباطن، وتولد العبارة الجزلة. يعني التفكير أو الفكر مجموعة من مغذيات في عقلك الباطن يمثلون لهذا بالمدرسة. المدرسة لها باب وفصول.
صحيح.
عندما يرغب الواحد دخول المدرسة فإنه يدخل من الباب. يقولون هذا عقلك الواعي. بواب أنت وين؟ محمد سويدي يشوف الكشف، لا لست ضمن المدرسة، ولا ولي أمر ولا شيء، ممنوع تدخل ولا يمكن تدخل المدرسة.
عجيب،
لأنك لست من أبناء هذه المدرسة، كيف تدخل؟ المدرسة لها سياج وممنوع دخولك، فيمنعك البواب. هذا هو عقلك الواعي. العقل الواعي هو المسؤول عن دخول المعلومات التي يريدها العقل. في معلومات أنت ترفضها، ما يشكك مثلا في عقيدتك، ترفض أن تكون ضمن نتاجك الثقافي
بشكل إرادي.
أي طبعا بشكل إرادي، أنت الذي ترفضها، قيم سيئة ترفضها، هذا عقلك الواعي. إذا نفذت إلى عقلك الباطن فهي جملة من الفكر، خلاص استقر جملة الفكر هذه. قبل أن تكتب أنت تفكر، قبل أن تكتب أنت تفكر،
تفكر صحيح.
ولا يمكن أن تفكر إلا وقد امتلأ عقلك الواعي الباطن عفوا، تشبع بهذه الثقافة. أنت لك سنوات يا أخي محمد، 20 ولا 30 سنة، تملى هذا العقل بالثقافة فتفكر حتى تشبع عقلك بالثقافة. ثم ينتج بعد ذلك الكتابة. الكتابة لا تنتج إلا من خلال عامل اللغة الموجود عندك.
صحيح.
إذن هذه مجموعة من مقومات الكتابة. قد تكون مثقف.
هل أيضا أقول أن الشخص الذي يستطيع أو يجيد الحديث بلغة لبقة وفصيحة يستطيع أن يعكس هذه اللغة من خلال كتابة؟
يستطيع أن يعكس المحصول الثقافي عنده، لكنه لا يستطيع أن يكتبه ما لم يكتب ما لم يمتلك مقومات الكتابة.
جميل.
إذن هذه 4 عناصر، عندك فكر وعندك لغة وعندك كتابة جيدة وعندك ثقافة جيدة.
أن يكون هناك حديث جيد
لا يعني بالضرورة أن يكون كاتبا جيدا. مثل ما قلنا، إذا تذكر أن يكون عنده مخزون هائل من الثقافة لكن لا يستطيع الإلقاء لأنه لم يتدرب على الإلقاء، عنده كم هائل من المعلومات لا يستطيع ترتيبها، هذه دربة. أيضا عنده كم من المعلومات الهائلة لا يستطيع ترتيبها في الكتابة، فهذه تحتاج إلى دربة. كثرة الكتابة توجد عند الإنسان عملية تحليلية عالية ومقدرة في ضبط العبارة، وهذا جزء من هذا الفن. إذا دربت نفسك على الكتابة الدائمة فأنت تصنع من نفسك قادرا على التحليل وقادرا على ضبط العبارة، اللغة السليمة، الخط السليم، العبارة المنضبطة، كل هذه من الأمور التي تبني لديك ذائقة الكتابة الجيدة. أنا أنصح الإخوة والأخوات بمجموعة من الأمور سريعة، وحتى أيضا تسقط اللائمة عني وعنك، يقولوا ليش أنتم مسرعين وتعطونا كبسولات سريعة.
حلو.
نقول لهم خذوا هذه المجموعة من الكتب الآن، قيدوها معي ورقة وقلم. إحنا نتكلم عن فن الكتابة، لازم يكون معك ورقة وقلم ولازم يكون عندك سرعة في الكتابة. خذها. أولها لابد أن تطلع على كتاب ابن الأثير في علوم البلاغة، خصص فصلين في علم البيان، من أروع من كتب هذا الرجل ابن الأثير اللغوي المبدع الجميل الرائع. اقرأ كتابه، طبع في مجلد واحد وجميل، كيف تبني ذائقتك الكتابية. 2، فن الكتابة الصحيحة محمود ياقوت، إذا أسرعت وقفني. 3، التحرير العربي للدكتور عثمان فريح والدكتور أحمد شوقي، أيضا فن التحرير العربي للدكتور محمد الشنطي، التحرير الأدبي للدكتور حسين علي محمد، فن المقالة للدكتور محمد يوسف نجم، كيف تكتب بحثا أو رسالة للدكتور أحمد شلبي، هذا الكتاب قرأته وأنا في المرحلة المتوسطة. شيخ الدكتور أحمد شلبي رحمه الله كتب الكتاب أظن عام 95-96، ماني متأكد، الرجل مبدع. أحمد شلبي له أكثر من 600 كتاب فيما أذكر، في كل فن كتب هذا الرجل، رائع يا رجل. هو من أوائل من كتب كيف تكتب بحثا علميا، يعني كيف تكتب رسالتك الماجستير والدكتوراه.
جميل.
إحنا طلاب كنا نقرأ لهذا الرجل المبدع. القضايا الإملائية وطرق تدريسها في المرحلة الابتدائية، الدكتور محمود شاكر سعيد، يا معلم المرحلة الابتدائية، يا معلم المرحلة المتوسطة، لابد أن تتحصنوا بمثل هذا الكتاب، القضايا الإملائية وطرق تدريسها المرحلة الابتدائية. طلابنا يتخرجون من الابتدائي المتوسط ما يعرف الواحد يكتب السلام عليكم، قلت لك اللي كتب السلام عليكم مع الأسف، وكتابات هشة وشيء عجيب. بيقول
أمثلة كثيرة يعني بتلقاها، يعني سواء كانت في الوسط المهني وفي الجامعات، اسأل الدكاترة وانت دكتور في الجامعة اكيد يعني
بلاوي
خاصة تصحيح الامتحانات والإجابات.
صحيح. الخلاصة في قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، نبيل مسعد السيد، مهم. فن الكتابة الدكتور عبد اللطيف الصوفي. هذه جملة من الكتب التي ستسهم. أنا أقول مع الأسف أن الكتب الغربية في فن الكتابة أكثر من الكتب العربية. تخيل كيف تكتب، كيف تعد. أدخل مواقع في الإنترنت بفن الكتابة باللغة الإنجليزية تجد كم هائل من الكتب.
هل بالإمكان أن تساعدني، وخاصة أنها في مجال لغة أخرى؟
لا لا، أنا أقصد أنها موجودة مع ضعف في اللغة العربية، لا أقصد أنها تساعدك. أقول هذا من باب العتب على كتابنا ومؤلفينا، أن المكتبة الغربية كثيرة بينما المكتبة العربية قليلة.
ممتاز. يعني من خلال هذا السرد اللي قدمته يعني دكتور قبل قليل فيما يتعلق بأنواع الكتابات المختلفة، نجد أنك مع كل عنوان ربما تجد هناك مسار معين في فن من فنون الكتابة. وجدتك تقول فن المقالة، فن الكتابة للبحث، فن آخر، فبالتالي أعتقد أن هناك أكثر من شكل ونوع، وليس هناك نمط واحد للكتابة. فبالتالي إذا أردت أن أكتب مقالا صحفيا هناك اختلاف عن أن أكتب مثلا رسالة إلى مدير. فبالتالي لو تحدثنا عن هذه الأنواع والأشكال.
هذا صحيح. المختصون يفرقون بين أنواع الكتابات، يعني التأليف غير مثلا الرسالة العلمية الماجستير والدكتوراه، أو رسائل البحث الأكاديمي الصرف أبحاث الترقية، المقالة كما تفضلت. يعني أساليب الكتابة مثل أساليب الإلقاء إذا تذكر في الحلقات الماضية. يعني صحيح. قلنا عندنا الخطيب لا يصلح أن يلقي مثل ما يلقي مثلا الواعظ أو الإخباري أو غيره، فالأساليب الكتابية مثل الأساليب الإلقاء تماما. وبالتالي نحن نفرق بين أنماط أو أشكال أو أنواع الكتابة، لكنها إذا تذكر بأساليبها واحدة، اللي هو إذا كان أسلوبك من أجل الإقناع أو الإيحاء أو الإعلام. الأهم هنا هو ما الجديد. يعني هل الكتابة عندما نقول الكتابة الصحفية غير كتابة الإنترنت، غير كتابة العلمية، غير كتابة البحث، غير، هل الكتابة علم أو موهبة وممارسة؟ هذا سؤال مهم مثل ما تفضلت أنت قبل قليل. حقيقة هي موهبة وعملية ميكانيكية يدرب عليها الإنسان، ولها جانبان. هذا الفن له جانبان، بالتالي عشان تعرف أي نوع ستسلك وأي نمط وأي شكل ستكتب فيه، نحن نقول انظر إلى الجانبين. الجانب الأول الجانب النظري، وهذا لابد أن يتلقاه الإنسان.
المقصود بالنظري؟
الإملاء، رسم الحرف، الأساليب الكتابية، النحو. خرج المسلمين ولا خرج المسلمون؟ عندما تكتب خرج المسلمين ويقرأ لك واحد يشمئز من أي خطأ لغوي ربما يدعو عليك. أنا واحد ممن يتضايق عندما أقرأ أخطاء لغوية فادحة.
نعم صحيح.
وفادحة. هنا تهتم بالجانب النظري. الجانب العملي هي النماذج المختلفة من الكتابة، كيف تطبقها، وهي التي تفضلت بالسؤال عنها قبل قليل. هل كل نوع له أسلوبه؟ هل المقال غير الكتابة في المواقع غير الكتابة العلمية؟ هذا هو الجانب الآخر، وهو الجانب العملي. العجيب يا أستاذ محمد أن هناك ثلاث مدارس للكتابة اطلعت عليها من خلال بحثي لهذا الموضوع.
نعم.
ولا أكتمك سرا أن الشهر الماضي كله أقرأ من أجل هذه الحلقة.
ممتاز.
وبالتالي اطلعت على مجموعة من الأنماط والأفكار في فن الكتابة. هناك ثلاث مدارس للكتابة. المدرسة الأولى ترى أن الطريقة المثلى لتعلم الكتابة أن يجلس المرء لغرض الكتابة، وإن كان خالي الوفاض والذهن تماما. وهذه تعتمد على أن الكتابة ميران وممارسة، كررها واكتب ثم تتعلم. إذا بتكتب مقال اجلس، لا ترجع لشيء، اكتب المقال 20-30 مرة وكرر هذه الفكرة حتى من خلال الميران والكتابة تخرج. هذه مدرسة تعتمد على الميران بشكل كبير. المدرسة الثانية لا، تعتمد على أن القراءة كنز لا يفنى، فهي تعتمد على منهج اقرأ.
ممتاز.
ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. كم تبغى من واحدة؟ نطول ولا خلاص؟
والله قد ما تبغى.
اقرأ ثم اكتب. هذه المدرسة تقول لا غير صحيح أن تبقى خالي الوفاض والذهن ثم تكتب. لا،
بكل تأكيد دكتور، لا يستطيع المرء أن يكتب إلا من خلال هذه القراءة، أن يخلق هذه المجموعة من الكلمات والعبارات والألفاظ.
هذا في ما ذكرناه قبل قليل. نحن قلنا لك الفكر والثقافة واللغة والكتابة.
يعني أنت ضربت لي مثال قبل الحلقة عندما تحدثت عن يتهادى ويترنح الشخص كلفظ، فبالتالي هذه المفردات والترادفات لن تأتي
إلا من خلال القراءة. مخزون. هو نعم. يقول هذا مخزونك القديم، هو لا يتدخل فيه. هو الآن يقول لك حتى تقرأ سينتج كتابة، فهم يفرقون. هو لا يقول لك أنه ما عندك مخزون. أستاذ محمد، احنا قلنا قبل قليل المخزون هو جزء من الفلسفات الأربع اللي ذكرتها لك قبل قليل. قلت لك عندك فكر وكتابة ولغة وثقافة. لا، هو يقول أنا الآن مثلا، أنت يا أستاذ محمد عندك بكرة مقال مثلا أو برنامج، عطني أي شيء.
برنامج
عن مثلا، عطني
في برنامج يتناول رواية معينة سنطرحه على الشاشة.
المدرسة الأولى تقول اجلس خالي الوفاض والذهن واكتب اكتب 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 للتحضير حتى تتكون عندك الصورة. لا،
بشكل غير مرتب يعني.
أي نعم،
فقط مجرد الكتابة، من خلال
مخزونك. المدرسة الثانية تقول لا، أنت ستكتب عن الرواية، اجلس واقرأ اقرأ 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 حتى تتكون عندك الصورة ثم اكتب بعدها. هذا هو الفرق. المدرسة الثالثة تدعو للاستجابة السريعة لداعي الحاجة للكتابة. استجابة سريعة لداعي الحاجة للكتابة. هم يقولون هذه نزعة وحالة ملحة، بمعنى محمد وضع رأسه على الوسادة ولا فهد في ذهنه فكرة، قم والإعلام مباشرة والإضاءة واكتب. فالكتابة استجابة لداعي الحاجة للكتابة، وليس بالضرورة أن يكون نوازع مسبقة إليك.
ستجد أن هذه الفكرة ربما إن لم تدونها في تلك اللحظة ستتعب أكيد.
أنا مع الجمع بين المدارس الثلاث، وأظن من خلال عينيك قرأت أنك ستجمع بين المدارس الثلاث.
أنا أعتقد هذه المسألة ربما تكون مسألة تكون حيادية. دعنا نكون موضوعيين، نختار من الثلاثة ما يفيدنا في عمليتنا.
يعني ممكن أن نجمع بين المدارس الثلاث وبسهولة، أن تتعلم الكتابة، تجلس وأنت خالي الوفاض والذهن، تعتمد على ميران كبير في الكتابة، وممكن أيضا في بعض الحالات أن تقرأ وتأخذ المدرسة الثالثة والاستجابة للنزعة.
جميل. تسمح لنا دكتور فهد أن نشرك الآن الكاتب الصحفي المعروف وهو الأستاذ فهد الأحمدي ليحدثنا قليلا عن المقال الصحفي. أستاذ فهد، مرحبا بك.
مرحبا بك أخوي محمد.
تحياتي لك عزيزي. أستاذي العزيز، يعني ربما نحن نتحدث مع دكتور فهد السليدي الآن حول موضوع فن الكتابة، وبالتالي قد نستطيع أن ندخل في مجال من مجالات الكتابة أو نوع من أنواع الكتابة، وهي يعني وهذا الجانب هو جانب المقال الصحفي. لو تحدثنا عن المقال الصحفي، ربما تحدث الدكتور عن بعض الأشكال التي ستؤدي بشخص معين إلى كتابة، كيف يستطيع أن يكتب، كيف يستطيع الشخص والمرء أن يكتب مقال صحفي؟
وأول شيء أنا بشكركم على الاستضافة وأشكر المستمعين في الشارقة. وفي الحقيقة يعني قد يفاجأك هذا الأمر، ولكن إن أردت أن تعرف كيفية كتابة المقالات لا تسأل كاتبا صحفيا، لأنك في هذه الحالة كأنك تسأل شاعر كيف تقرض الشعر. يعني من يسأل عن هذا الأمر هم الأكاديميون أمثال الدكتور فهد.
جميل.
لأن احنا الآن نكتب المقالة بالسليقة بالموهبة.
جميل. أنا أود حقيقة ربما هذه الموهبة وهذه السليقة يستفيد منها الأكاديميون لوضع يعني مثل ما تقول يعني بعض النقاط وآليات معينة لنسج كتاب يتناول هذه المقالة.
وبخاصة بخاصة الأستاذ فهد على فكرة، بخاصة ترى سبق له أكثر من مقال عن فن كتابة المقال وأكثر من محاضرة الحقيقة، وأنا من الملحين عليه أن يقيم دورات للطلاب في هذا الجانب وللمبتدئين في الكتابة.
يعني في الحقيقة أنا لي 20 سنة بكتب، يعني لم ألتفت لهذا الجانب أو تقعيد هذا الجانب أو دراسته إلا في السنة الأخيرة فقط. مع كثرة الأسئلة، لأنه أنا دائما أواجه بهذا السؤال، كيف نكتب المقال؟ بينما أنا بالنسبة لي ككاتب، المقال هو هم، هو فكرة، هو فكرة تريد إيصالها للآخرين. الفكرة حين تتكون لديك الفكرة المناسبة والفكرة الجيدة، يعني قد توصلها عن طريق المقالة، توصلها عن طريق الخطبة، توصلها عن طريق فنون كثيرة من فنون التواصل بين البشر.
جميل.
فالمقال عندي في النهاية هو هم أو هو فكرة أريد إيصالها.
جميل.
فأنا دائما أقول يعني حتى للشباب الصغار، لما حد يسألني كيف أكتب مقال، أقول له قبل ما أجيبك أنا أسألك، إيش الفكرة اللي عندك بتوصلها للناس؟
ممتاز.
إيش الموضوع اللي ممكن تفيد فيه الناس، لأن قوة المقال في النهاية من قوة الفكرة.
ممتاز.
الباقي مجرد ديكور وأسلوب عام.
جميل.
وفي هذا قد يتفاوت طبعا الكتاب.
هنا
انتباهي أيضا، يعني بعد إذنك بس
تفضل.
الدكتور تفضل وقال يعني الكتابة طبعا فكرة لابد أن يسارع بتدوينها. وهذا في الحقيقة صحيح، وأنا جربته شخصيا، لأنه يعني كثير من الأحيان يعني بالذات صغار السن من الكتاب يتساءل أنت من أين تأتي بالأفكار؟ يعني أنا مع خبرة اكتشفت ليس القضية من أين تأتي بالأفكار، لأن المحفزات حوالينا كثيرة. القضية الأساسية هي سرعة تسجيل الفكرة.
ممتاز.
يعني سرعة تسجيلها خلال 7 ثواني فقط، أكثر من 7 ثواني ستختفي الفكرة وتنساها، يعني مثل رقم الجوال اللي تأخذ من صديقك لو ما سارعت إلى تسجيله.
صحيح.
ستنساها بعد فترة.
أكيد.
نعم.
فأنا أود أيضا أقول أستاذ فهد، يعني فيما يتعلق بتسجيل الفكرة، يعني وأيضا من خلال هذه الفكرة البسيطة التي قد تستطيع أن تسجلها من خلال كلمتين أو 3 كلمات أو 4 كلمات، كيف تستطيع أن تخلق من هذه الكلمات البسيطة مقالا؟ فبالتالي عندما تقرأ هذه المقالات الصحفية لكثير من الكتاب وكثير من أصحاب الأعمدة، تجدهم يدخلون من مدخل ربما مجلس، من مدخل ربما في الشارع، من مدخل ربما في مكان العمل، فبالتالي هناك أسلوب مشوق يبدأ بشكل تسلسلي أحيانا.
والله إن أردت أن نتحدث عن الأفكار، يعني الأفكار قد لا تستغرق سطر واحد. على سبيل المثال أنا الشهر الماضي كنت في الصين فسجلت على جهازي، يعني على الجهاز الآيفون سجلت 37 ملاحظة. واحدة من الملاحظات مثلا قلت إنه الصينيون يشربون الشاي في كل مكان، وأنا أعتقد أن ماركو بولو رجل دجال اللي هو الرحال الإيطالي. لماذا؟ لأنه لم يتحدث عن أهم شيئين في الصين اللي هو السور العظيم و4000 نوع من الشاي. يعني هذه الفكرة سطرين فقط. حين عدت إلى السعودية طبعا توسعت بها، توسعت في الموضوع وأصبحت فكرة، والفكرة من حق الكاتب في النهاية كأنها براءة اختراع.
صحيح. جميل. أستاذ فهد، هناك أكيد يعني تسلسل يتناول الكتابة، كتابة المقال الصحفي، فالآن ربما أنت أشرت إلى موضوع الفكرة وتدوينها، أكيد هناك في تسلسل يتناول أكيد مقدمة المقال، جوانب أخرى في المقال، خاتمة المقال، كيف نبني هذا المقال؟
صحيح. صدق أو لا تصدق أن هذا الأمر أنا التفت له كما ذكرت سابقا إلا في السنة الأخيرة.
جميل. عندما بدأت بهذه المسألة. نعم.
لأن الكاتب حين يجلس الكتابة لا يفكر بمقدمة ومؤخرة وجسد، ولكن طبعا حين حاولت يعني تقعيد هذا الأمر، يعني أنا أقول لك المقالة تكون من 5 عناصر، وعلى فكرة أنا ما سمعت اللقاء من أول وما أدري يمكن الدكتور تعرض لها. 5 عناصر تبدأ أولاها بالعنوان. العنوان أمثله باليافطة الموجودة على المحل التجاري. ثم المقدمة. المقدمة لابد أن تكون مشوقة وتجذب القارئ، وهي بمثابة البضاعة التي يعرضها عليك صاحب المحل.
ممتاز.
ثم نأتي إلى الموضوع أو جسد المقال، وهذه هي البضاعة أساسا، البضاعة الأساسية الموجودة في المحل. ما هي الخاتمة؟ ما هي الخاتمة؟ الخاتمة هي المحاسبة. أنت في النهاية تطرح آراء قد يقبلها القارئ وقد لا يقبلها، فهذه هي المحاسبة التي تتم في نهاية العملية التجارية.
ممتاز.
في شغلة أخيرة يعني بعض الأكاديميين لا يعترفون بها اللي أنا أسميها القفلة. القفلة النهائية قد تكون يعني تعليق سريع أو ساخر أو شيء جميل. وهي بمثابة ماذا؟ بمثابة فتحة الباب، حين يعني صاحب المحل يفتح لك الباب ويقول لك مع السلامة وصك الباب وراك.
ممتاز.
يعني كيف؟ يعني هذا التشبيه الغرض منه كان تقريب الفكرة يعني إلى المبتدئين وطلاب الآداب بخصوص هيكلية المقالات. ولكن أنا يعني أخبرك وأعترف، وعندي أصدقاء من الكتاب الذين يكتبون بالسليقة،
نعم،
يعني لا يتقيدون بهذه الأمور.
ممتاز.
يمكن الشيء الوحيد اللي يتقيدوا فيه كتاب الصحف أنهم يكونوا محصورين في عدد معين من الكلمات. يعني أنا مقالاتي مثلا أحاول ما تتجاوز 500 كلمة.
ممتاز.
على سبيل المثال في المقال واحد.
ممتاز. يعني أعتقد في الأخير ربما أنت في حديثك أستاذ فهد تريد أن تشير إلى أن هذه المسائل، يعني مسائل فن الكتابة وكيف تكتب المقال الصحفي، قد تختلف فيها الآراء وتختلف فيها المدارس، ولكن هناك هدف معين ربما يختلف فيه الأستاذ فهد مع الدكتور فهد مع محمد أو أي شخص آخر.
صحيح. هي طبعا اختلافات، يعني قد يتحدث 10 كتاب عن فكرة واحدة. تمام. ولكن البعض يكتبها بطريقة شيقة، بطريقة فيلم سينمائي أكشن،
نعم.
البعض بطريقة جامدة، البعض الآخر بطريقة مملة، البعض الثالث والرابع يعني ممكن ينفرك بأسلوبه السيء أو أخطاء النحوية أو الإملائية.
صحيح.
فهكذا، وهي فكرة واحدة. فقد توجد الفكرة، ولكن استعرض الكتاب يعني يتميزون في هذا الأمر.
جميل جدا.
لكن إذا سمحت لي أستاذ فهد، بعض المقالات تحوي فكرة واحدة لكن مجزأة، يستطيع الكاتب وبكل إبداع أن ينتقل من جزئية إلى جزئية فيمسك بعضها بزمام بعض، كما يقول ابن الأثير: تقول تلك أختي أختي، فتتلاقى مع بعضها. أما بعض الكتاب فينتقل من جزئية إلى جزئية نقلة متناهية الصراخة، كما يقول صارخة، فكأنك انتقلت من بيئة إلى بيئة، من حر إلى برد. هذه مقدرة لا يستطيع الإمساك بها إلى بعض الكتاب. يا ليت أيضا من خلال تجربتك نعرف شيء من هذا.
هو حقيقة أنا بعد يعني هذا العمر اكتشفت أن الكتابة في الصحف طبعا غير الكتابة في أي مجال آخر. على سبيل المثال، حين تؤلف كتابا لديك مساحة كبيرة لتتنقل بين الأفكار وتربط بينها، ولكن من ناحية تقنية يعني كتاباتك في الصحف تكون أنت محدودا في زاوية معينة، فمن الأساس ليس لديك الوقت أو المساحة كي تتنقل من فكرة إلى فكرة، هذا أمر. وإن حاولت التنقل من فكرة إلى فكرة خلال هذه المساحة البسيطة، قد تربك القارئ ولا تملك في النهاية ما يكفي كي تربط الفكرتين أو الثلاثة. لهذا السبب أنا أحاول يعني ما أسميها الوحدة الموضوعية.
نعم.
بعض الأحيان أنا أكون في كتابة مقال واحد قد يشمل على فكرتين أو ثلاثة.
ممتاز.
فأجد نفسي مثلا وصلت في الكمبيوتر على سبيل المثال إلى 400 كلمة، لما يتبقى لي إلا 100 كلمة. فأفضل في هذه الحالة أن أسطر مقالا مختلفا.
ممتاز.
قد يظهر في اليوم التالي أو بعد أسبوع أو بعد شهر. فلهذا السبب يعني الوحدة الموضوعية كذلك.
جميل.
تريح القارئ.
نعم نعم.
لأنك أخبرته. أما حين تتنقل من جهة إلى جهة إلى جهة بالذات في المقالات الصحفية، ثم لا يسعفك الوقت ولا المساحة لربط كل هذه الأفكار، سيخرج مقالك مفككا لا شك. لا شك في ذلك.
جميل. أستاذ فهد، من المعروف أنك كاتب مقال صحفي يومي، وبالتالي أعتقد أن من الصعوبة جدا أن يجد المرء مواضيع يومية يكتب عنها في الصحيفة لمدة 365 يوم يعني، وبالتالي ومستمر في هذا الجانب، فكيف بالإمكان أن يستطيع المرء أن يجد كل يوم مساحة من الوقت ومساحة من التفكير ومساحة من الجهد لكي يكتب 500 كلمة؟
الكتابة بحد ذاتها غير مرهقة. المرهق طبعا هو إيجاد الأفكار، يعني حتى أنت لو كان عندك صديق مثلا عنده موهبة الشعر والأدب، صعب الطالب أنه كل يوم يحضر قصيدة.
أكيد.
فالقضية هي القضية تقنية، يعني القضية هو الكاتب اليومي لابد أن يكون حاسة التنبه عنده شديدة بالفعل. فالمحفزات يعني حولا من كل مكان، ولكن المهارة تكمن في رصد هذه المحفزات. قد تأتي هذه المحفزات من خلال علاقتك مع الناس، من خلال برنامج تلفزيوني، من خلال سفرك، من خلال يعني حديثك، من خلال حتى قراءاتك عن الآخرين. فأنا بعد هذا العمر اكتشفت أنه ليست يعني القضية هي قلة أفكار. لا، الأفكار موجودة ومتوفرة وبزخم. القضية قضية المهارة في اصطيادها.
ممتاز.
المهارة في اصطيادها.
جميل. أعتقد يعني أفدتنا كثيرا أستاذ فهد الأحمدي فيما يتعلق بهذا الجانب. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق المعدودة التي قدمت لنا فيها الكثير حقيقة من خبراتك على مدى السنوات الماضية. شكرا لك أستاذ فهد.
أستاذ محمد، أشكر الدكتور فهد.
يعطيك العافية أستاذ فهد. أعتقد يعني هذه الدقائق المعدودة كانت جدا قيمة.
صحيح.
الدكتور فهد فيما يتعلق بكتابة المقال الصحفي، ربما نستشف من كلامه يعني الكثير من ما يتعلق بالموهبة عند الشخص نفسه فيما يتعلق بكتابة المقالات أو بكتابة هذا الخبر الصحفي.
صحيح.
فالمسألة مرتبطة أيضا بالموهبة،
ما في شك. هو طبعا هو قال أنه ما كان عنده هاجس أن يؤصل لهذه الكتابة إلا بعد هذه الخبرة الطويلة، ومع ذلك لما بدأ في التأصيل وجد فعلا أن هناك مجموعة من الكتاب لا يلتزمون بهذا التأصيل. وهذا هو سر قوة البعض وضعف البعض الآخر. ما الذي يجعلك أستاذ محمد تتابع فلان ولا تتابع فلان؟ هي هذه القوة في الكتابة والفكرة. أما أشخاص بحق، أنا مثلا أتصفح بعض الصحف الخليجية، أعرف الكاتب الفلاني في الزاوية الفلانية، لو وضعوا مكانه دعاية لمرق ولا مشروب ما التفت إليه، هو وهو سواء ما التفت إليه. صحيح، لأنه ملأ فراغ. أما هناك أناس تتقصد البحث عنهم، فمثلا في كاتب ما يكتب إلا يوم الاثنين، تجد الناس مولعين يوم الاثنين بالبحث عن الكاتب الفلاني بسبب هذه المقدرة العالية في كتابة المقالة والفن الذي تملكه.
سؤال ربما يعني بدر إلى ذهني حاليا دكتور، هل يستطيع المرء أن يعرف شخص معين من خلال كتابته؟
طبعا، الكتابة هي يعني الميزان، هي الواجهة الحقيقية لفكرك، لأن غالب الذين يكتبون هم يكتبون نتاج الفكر.
أكيد.
ولهذا تحكم على عقائد بعض الناس من خلال كتاباتهم، لأن الكتابة هي عقيدتك، هي جزء من تفكيرك. المسلم يكتب بحسه المسلم، غير المسلم بحس أصحاب الأديان يكتبون بحسهم. العبارة التي يستخدمها في كتاباته تنم عن ثقافته، عن تشبعه بهذا الدين، فأنا أعرفك من خلال ما تكتب. وإذا تذكر عندما تحدثنا عن تصفح الكتاب قلنا أن تتعرف على المؤلف من خلال الكتاب. لما تتصفح الكتاب تعرف وش هو، مسلم ولا غير مسلم، ولا يساري ولا يميني، متطرف ولا مدري إيش، من خلال توجهه الذي يؤيد فكرة ويدافع عنها تعرفه من خلال فكرته.
ممتاز. إذن يعني أيضا رسالة جت من أحد المستمعين يقول هل يجب أن أحصل على شهادة أكاديمية من خلال دورة، من خلال ربما درس أو غيره لكي أكون كاتبا محترفا، أم أن وخاصة يعني هذا السؤال قد يطرأ من صحيح. من أشخاص كثر، خاصة عندما تفتح المجلات وتكتب وتبحث أيضا في الصحف تجد أن هناك يعني شخصيات تكتب هذه المقالات ولكن ليست من ضمن تخصصاتها. يعني
ما هو بالضرورة، احنا قلنا أكثر من مرة ليس بالضرورة أن يكون المبدع في شيء يحمل شهادة أكاديمية في هذا الأمر، ما هو بالضرورة. قد يستطيع الإنسان الحصول على أدوات وأركان هذه الحرفة من خلال بحثه هو واطلاعه، لكن إذا استطاع أن يتواصل مع المهتمين، إن كان مثلا يريد أن يكون كاتبا صحفيا محترفا صاحب مقالة، فلا بد أن يرجع إلى أصحاب الخبرة وأن يطلع على شيء من هذه التجارب والنماذج. ابن الأثير في كتابه الذي أشرت إليه قبل قليل تكلم عن أن ترجع إلى رموز الكتابة الكبار، وذكر نماذج منهم كيف تكون كاتبا مبدعا. ترجع يعني لا يمكن أن يكتب الإنسان مثلا ككتابات ابن المقفع وهو لم يقرأ له، ولا ابن النديم وهو لا يعرفه، ولا الجاحظ وهو لا يطلع على أي كتاب الله، ولا لأبي حيان التوحيدي أو غيرهم. أنا أقصد أصحاب الكتابات، دعنا مما يكتبون، أنا أقصد ما يملكونه من حس كتابي رائع.
ممتاز ممتاز. أرقام التواصل معنا مستمعين الكرام على الرسالة النصية القصيرة 6688-6688، على التليفون 600-516-88. أركان الكتابة دكتور فهد.
الحقيقة الوقت يداهمنا فأنا أعود إليك وأقول أنا مضطر للسرعة إذا أذنت لي. ابن الأثير وغيره تكلم عن أركان الكتابة، وقد ذكرت لك في فصلين في البيان في كتابه. من أركان الكتابة أولا فن الاستهلال، أشار إلى الأستاذ قبل قليل الأستاذ فهد إلى المقدمة تكون مشوقة وجذابة، ونحن قلنا في الإلقاء أيضا تكون مشوقة وجذابة. فن الاستهلال أثناء الكتابة مهم، كيف تستهل، كيف تجعل 4 أو 5 سطور في مقالتك ولا كتابتك ولا خطبتك ولا رسالتك أو كتابك أيا كان، فن قوي الاستهلال. الاستهلال مهم، ومن الاستهلال المقدمة وما في حكمها، ومن الاستهلال اللي هو العنوان اللافتة، العناوين البراقة قوية، العناوين المستهلكة ضعيفة. ما الذي يسرق نظرك في بعض المحلات إلا قوة العنوان؟ صحيح. أو بعض الكتب قوة العنوان، هذا مهم. الثاني الربط بين المعاني والجمل. قال ابن الأثير قبل قليل كما قلت لك آخذة بعضها ببعض كأن كل واحدة تقول أختي أختي. الربط هذا مهم، أشار إليه أستاذ فهد في جسد المقالة، أن يكون مترابط غير مهلهل. ما أحد يتكلم لي على الإنترنت ثم ينتقل مباشرة إلى نسب الطلاق، ما في أي توافق في الموضوع. فإذا كتبت كتابة لابد أن يكون هناك ربط بين المعاني والجمل. ثالثا أن تكون الألفاظ غير مخلوقة، يعني غير خلقة. الخلقة احنا عندنا في الخليج أكيد هذا اللفظ منتشر، الثوب لما يكون قديم يقولون خلق، ثوب خلق، يعني خلق قديم، الخلق في اللغة القديم. فألا تكون غير مخلوقة، غير ضعيفة، غير هشة. تكون خلقة من كثرة الاستعمال أو حتى من أنها بائدة غير جيدة، وأيضا لا تكون غريبة، هذا مهم. يعني إذا جئت تكتب تجد جمالا في بعض العبارات المختارة، سب ولا شتم أيهما أولى؟ لما أقول لك وقد سب محمد أحمد، أو أقول لك وقد زجر محمد أحمد؟ فرق ولا غضب؟ شوف الجمال،
زجرت
يعني شتم محمد أحمد ولا بكت محمد بكته؟ شوف العبارة، هذه هي المقصود، أن تستخدم الألفاظ غير الخلقة. فضح سره ولا أفشى سره؟ جمال أفشى غير فضح.
لكن أحي مثلا إذا استخدمت بكت، هذه الكلمة قد تكون غريبة على مسامع.
غريبة لأن الناس ما اعتادوا القراءة، موجودة في كتب اللغة وبشكل هائل وكبير. لما تقول في قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، شوف هذا اللفظ الجميل الرائع في كتاب الله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، في القرآن الكريم ألفاظ رائعة جميلة، يمسهم العذاب، في قوله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه الألفاظ الرائعة جدا في القرآن الكريم هي المقصود أن تكون ألفاظك قوية. رابعا، وكأنك بتزعل علي للسرعة فاعذرني، رابعا الاقتباس، ونقصد بالاقتباس أن يكون عندك جملة من الكلمات المقتبسة من القرآن الكريم والحديث النبوي، هما معدن الفصاحة مع الحفاظ التام على المعنى القرآني والنبوي واحترامه، انتبه واحترامه، هذا مهم. الاقتباس والتضمين، يعني بعض الناس عندما يكتب مقالا أو كتابا يقتبس كلمات من القرآن ومعاني من القرآن وألفاظ من القرآن وجمل من السنة النبوية، هذا يسمى اقتباس أو تضمين. لكن مع عدم المساس باللفظ الشرعي القرآني، بعض الناس يزداد به الأمر حتى يصبح هذا تهكم. فإذا كتب قصة فقال الأب لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا، هذا اللفظ ليس من الاقتباس في شيء، هذا مساس باللفظ القرآني. نحن نقصد بالاقتباس أن تأخذ بعض الكلمات الجميلة الرائعة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فتضمنها كلماتك. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لفظ خذه من السنة وضمنه بعض كتاباتك.
ممتاز.
اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، هذه الألفاظ عندما تأخذها وهي في السنة النبوية تضمنها بعض كتاباتك. وكم من الكتاب الذين يضمنون أو يقتبسون من القرآن الكريم والسنة النبوية فيضمنونها في كتاباتهم. في بعض التجارب ذكرها ابن الأثير، حتى أختم بها سؤالك الكريم، قال ابن الأثير في عن هذا الموضوع عليها أن يتصفح كتب المتقدمين وأن يطلع على أوضاعهم في الاستعمال اللفظي واستعمال المعاني، وذكر جملة من الكتاب في هذا، عليك أن تكثر من الاطلاع على كتاباتهم. أنا أكاد أجزم أخي محمد، أكاد أجزم أن فلان ولا فلان من الكتاب ما ينام إلا وقد قرأ كتب ابن القيم ولا ابن تيمية من خلال كتابات. أقول هذا ابن القيم ولا ابن تيمية، تجده تشرب يا رجل ألفاظ ابن القيم وابن تيمية، تشربها وأصبح يكتب بأسلوبهم.
جميل.
بسبب كثرة تصفحه واطلاعه عليهم. اثنين، ذكر ابن الأثير المزج بين الماضي وعصرنة المعاني والأفكار، هذا مهم. مثل ما تفضلت أنت قبل قليل، نحن بحاجة أيضا إلى أن نقدم الكتابة بأسلوب يفهمه الآخرون، لكن ليس معنى ذلك الألفاظ الخالقة، لا، عصرنت بعض الألفاظ، الحديث مع الناس بما يفهمون مع المحافظة على بنية الكلمة. ثلاثة، لا يطلع فحسب، بل عليه أن يحفظ القرآن والسنة وكبار الشعراء ويكون عنده مخزون لغوي هائل. الذي يبني ذائقته اللغوية من خلال حفظ القرآن وصوص السنة وأشعار العرب ومعانيهم ستجده في هذه الحالة يكتب كتابة رصينة. وأشير هنا إلى الأمانة في إرجاع الفضل لأهله، إذا اقتباست، إذا أخذت لافظ، إذا أخذت بيت، إذا أخذت كلام، يعني من باب الفضل والأمانة. ما بعض الناس 20 صفحة ينقلها من الآخرين ولا يشير إليهم،
هذه سرقة،
سرقة ليست من الأمانة.
جميل. دكتور فهد، أنا لا أريد أن أشتت يعني ربما أذهان المستمعين من خلال هذه المواضيع التي تناولناها في إطار فن الكتابة، أود حقيقة أن تشير من خلال حديثك الآن فيما يتعلق يعني هذه الكتابة لمن أتوجه إليها؟ عندما أكتب مقال صحفي، عندما أكتب مثلا مدونات، عندما أكتب يوميات تخصني، أليست تختلف من 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 شكل إلى آخر؟ فبالتالي هناك يجب أن يكون هناك هدف لهذه الكتابة، يجب أن يكون هناك ربما قارئ لهذه الكتابة، يجب أن أحرص على هذه الأمور بحيث أخرج في الأخير بنتاج جميل صحيح. وقوي مثل ما ذكرت.
صحيح. يعني أنا أقول هنا حتى تبني بنية الكتابة لابد أن تعرف هدف الكتابة والجمهور المستهدف. هدف الكتابة هي الفكرة اللي في 7 ثواني أحيانا تجيك، أو الكتاب المؤلف ستؤلف كتاب في إيش وفي أي فن، أو المقال أو الخطبة أو أيا كان. ما هدفك منها؟ ماذا تريد؟ ما جمهورك المستهدف؟ إذا تم هذا، هنا نأتي للمخطط العام للفكرة. وأنا يمكن إذا أذنت لي أقسمه إلى أقسام سريعة، يعني بعطي 4 أقسام في هذا، اللي هو كيف أكتب، ما الهدف من كتابتي، من جمهوري. أول شيء التخطيط، ونعني به التفكير فيما يمكن أن يكتب في الموضوع. هذا يتطلب أخذ رؤوس نقاط للتذكرة، عمل قوائم، وضع مخطط تقريبي للأفكار والتفاصيل المساندة لكي لا تضيع أي نقطة في ذهنك الآن. معك ورقة وقلم، ماشي؟ تعال أنا سأكتب التعامل مع الرواية، حلقتك مثلا أو شيء من. تعال امسك تخطيط بورقة وقلم، فكر فيما ستكتب في الموضوع، خذ رؤوس نقاط للتذكير، مثلا متى بدأت الرواية، طيب سأتحدث عن الروائيين الغرب، سأتحدث أي شيء، أي شيء في ذهنك أستاذ محمد، لا تترك شيئا، كل فكرة في الموضوع سجلها.
هذا كل شيء في باب التخطيط. ممتاز.
ستجد أحيانا عندك 100 نقطة، 200 300، لا تهتم، اكتب كل شيء حتى لو لم تكن مهمة. بعض الناس يقول لا اكتبها حتى لو تكون. هذا في التخطيط العام.
عندما أذكر أدب الرحلات، عندما أذهب إلى الرحلة كيف أسجلها، أيضا أدخل بهذا الإطار من باب التخطيط.
شفت كيف الأستاذ فهد يقول الشاي 700 نوع من الشاي وسور الصين العظيم وا وا وا. أنا الآن عندي كتاب جاهز عن رحلاتي، بعضها يمكن تستغرب كيف يتمتع القوم بشرب بعض الأشياء الغريبة جدا.
ممتاز.
سجلت كل شيء، سجل كل شيء، من قابلك، من ذهبت معه، حتى تبني الفكرة. وإذا تذكر لما اتصلنا بأستاذنا الأستاذ دكتور مازن مطبقاني، كان يكتب كل شيء، أنواع الصحف ومن قابل وملابسهم وليش يتلج، يضعون القلم هنا ما يضعونه هنا، كل شيء يكتبه.
ممتاز.
فأكتب هذا التخطيط. ثانيا بعد التخطيط كتابة المسودة، إعداد مسودة أولى أو أولية بشكل موجز ومتقن، مع عدم استخدام كلمات تتعدى ما هو ضروري. يعني تجنب الكلمات الغامضة التي تثير البلبلة، حاول أن تجعل من الأفكار إلى أفكار ممكن أن تعرض، الأفكار اللي في ذهنك ممكن أن تعرض، خذ في الحسبان القارئ، استيعاب هذا القارئ، الأفكار التي ستقدمها هل تناسبه أم لا، الأمثلة التوضيحية. هذه مسودة الآن، بعد ما سويت المخطط اكتب مسودة وشخبط ولخبط كما يقولون، ضع كل شيء.
ممتاز.
طيب انتقل إلى النقطة الثالثة وهي المراجعة. إذا انتهيت من كتابة المسودة تصفحها لتتأكد من عدم الأخطاء السابقة التي ذكرناها. كل ما تم في المخطط أو المسودة راجعه، تأكد من علاقته بالعناصر التي قيدتها والتفصيلات والتناسق، هل هذه الفكرة مناسبة؟ هذه المراجعة العامة. ثم انتقل إلى النقطة الأخيرة وهي مراجعة النص النهائي، وهو أن تقوم بكتابة النص وربط الجمل ثم مراجعتها، نحو، إسهاب، علامات ترقيم، لمن تكتب، ضبط بالشكل، الكلمات المشكلة، يعني الكتاب ولا الكتاب. بعض الناس يكتب ما يفرق بين الكتاب والكتاب، ما بينهما فرق إلا الضمة والشدة. يعين ولا يعين، هذه اضبطها، لأن المتلقي القارئ يحتاج منك أن تسهم معه في هذا.
حلو.
هذا من خلال الضبط الدقيق. هذه هي الفكرة العامة لمن تكتب.
ممتاز. أنا أعتقد يعني في لكن هذه المسألة، إذا كان كل شخص يريد أن يكتب، أعتقد أنه محتاج جهد إلى أن يصل إلى هذه المسألة، في التخطيط، في المسودة، ثم المراجعة.
يعني الجهد على قدر كبر الموضوع. إذا كنت تريد أن تصبح كاتبا بارعا فلا بد أن تبذل جهد.
إذا نحن من خلال هذه الحلقة نريد أن نصل بهم إلى أن يكونوا كتاب بارعين.
نعم.
جميل. مسألة التلقائية دكتور فهد، يعني في الكتاب قد يكون هناك من يقول بأن دائما عندما تتحدث دعك تلقائيا، وعندما تكتب أيضا كن تلقائيا. متى يستطيع المرء أن يوازن بين التلقائية وبين أن يكون هناك أيضا كتابة راقية، مثل ما ذكرت عفوا أن تحمل بعض الألفاظ الجميلة؟
جميل. احنا ذكرنا قبل قليل القراءة الواسعة مطلب مهم، وبالتالي إذا كنت متشبعا بالقراءة فإن الكتابة التلقائية في حقيقتها هي إخراج للمخزون الثقافي الكبير الذي بنيته خلال قراءاتك. لكن إذا كان أن بعض الناس كما أشرت يدعون إلى التلقائية، فنحن نحذر من أمور. إيش مقصودك بالتلقائية؟ لابد أن تستند إلى الحقائق وليس إلى الآراء وليس إلى أحاديث المجالس. هذا مهم. أنت كاتب صحفي ولا كاتب في منتديات ولا كاتب كتاب؟ هل يصلح أن أؤلف كتابا لأن الأخ محمد جلس معي وأعطاني بعض المعلومات؟ ما هو صحيح هذا. هل أنا كاتب صحفي جيت معك وقلت لي والله في مشكلة في الإعلام العربي وفي كذا وحصل كذا، بكرة مقالي قال لي محمد كذا، هذه ليست تلقائية، هذا عبث.
يعني بعد هنا أيضا قد تكون فكرة من خلال
الفكرة غير المعلومة. أنت أنا أقول استند إلى الحقائق وليس إلى الآراء. الفكرة خذها من أيا كانت لكن ليست حقيقة. الآراء ليست حقائق.
ممتاز.
هذا رأيك. أنت مثلا ترى أن الموضوع الفلاني فيه غش مثلا، هذا رأيك. لا يمكن أن أقبل رأيك ما لم أستند على حقائق ووثائق. فانتبه أيها الكاتب في كتاب تأليف كتاب، يعني الكتب التي خرجت مؤخرا المضحكة التي ترى مثلا أن فلان من القواد لم يمت وأنه ما زال حيا ويكتب لك كتاب، ولا واحد ثاني مؤلف لنا كتاب عن أن فيه ذهب خرج في المكان الفلاني ويستدل بمجموعة من النصوص، يعني يلوي النصوص فكرة، أو أن يأجوج ومأجوج موجودين في المكان الفلاني. كل هذه أفكار لا تستند إلى حقائق ممتاز. علمية. فانتبه أن تستند إلى الآراء أو يعني الأهواء الشخصية على اعتبار أنها حقائق. ثانيا، لابد من الإيجاز والضبط والبساطة، وهذه إذا اتسقت مع التلقائية فأهلا بها، لكن تلقائية دون إيجاز ولا ضبط ولا بساطة سيكون عبث. بعض الناس يقول اكتب بتلقائية ثم تفاجأ أنه بخمسمائة كلمة صار 7000 كلمة. أستاذ فهد قبل قليل يقول لك أنا منضبط بخمسمائة كلمة. إذا كنت تلقائيا غير منضبط هذه مشكلة، فلا بد أن تكون هناك إيجاز وضبط وبساطة. ثلاثة، تجنب المفردات التخصصية الغريبة. بعض الناس يتفنن إن الثيوقراطية المنتثقة من وراء الباراسيكولوجي لا تمت إلى الارستقراطية البرجوازية. بس إيش هذا الكلام؟ يعني يفرد عضلاته على الناس في كتاباته. أذكر أن كاتبا يستخدم هذه الكلمات أكثر من استخدام الكلمات، والحمد لله أن الله فضح على رؤوس الأشهد. جاء شخص متخصص فأخذ هذه الكلمات وفككها وقال هي لا تتراكب مع مقالة وليست صحيحة، واستدلاله بها غير صحيح فانفضح. فبعض الناس يعني يغرق في هذه المفردات التخصصية الغريبة في غير مكانها. أيضا رابعا، تجنب المصطلحات المبتذلة أو المصطلحات السخيفة. بعض الناس يستخدم كلمات سخيفة ككلمات الاتهام والإساءة إلى الآخرين وألفاظ الشتائم، هذه غير صحيحة في الكتابة. الكتابة الراقية تبتعد عن هذا الإسفاف. خامسا، لا بد من استخدام أساليب اللغة السليمة، وهذه لن أطيل فيها، سأعيدكم إلى ابن الأثير جمع مجموعة كبيرة من الأساليب. الأفعال مثلا أولى من الأسماء، أن تقدم الفعل على الاسم، أن تقدم المبني للمعلوم على المجهول، أن تكون الأحرف المركبة خير من الأحرف البسيطة، وغير ذلك كم كبير. من أراد عليه أن يقرأ ويقرأ ويقرأ في هذا المجال حتى تكون كتابته اللغوية سليمة. سادسا، تجنب تكرار الكلمات، وهذا مهم.
ممتاز.
تجنب التكرار، استخدم المرادفات التي تدل عليها وتعطي قوة. يعني مثلا واحد يقول حتى لا يصيبهم التعب والنصب، ليش؟ قل حتى لا يصيبهم النصب ويفلتون من الوصب ولا يقعدهم التعب. شوف هذه الكلمات لما يكون عندك كم من الكلمات وتستخدمها في مرادفات قوية أفضل من التكرار. من عيوب الشعر دائما وهذا درسناه ودرسه كل واحد منا في المرحلة المتوسطة والثانوية أن بعض الشعراء يكرروا اللفظة بنفس المعنى وبنفس المترادفة في قصيدة فيكون هذا عيب من عيوب الشعر، فما بالك بالكتابة النثرية.
طيب دكتور في هذه النقطة عندما قلت التعب والوسب في كل جملة، ألا يعني يطرأ إلى ذهن القارئ بأن هناك تكلف من الكاتب في كتابة
الشعر؟ احنا نقول هذه هي التلقائية. سألتني عن التلقائية والبساطة، التلقائية إذا كانت بهذا الجمال فليس تكلفا، هذا ليس تكلفا أبدا، بل فيه جمال وقوة لأنه يعطي سجع ويعطي كلمات قوية كل واحدة تعطي معنى آخر كما سنمر عليها إن شاء الله. أيضا الاهتمام بالفروق في اللغة، هذا جانب مغفل، الفروق في اللغة، إيش الفرق بين الجود والسخاء؟ متى تقول فلان جواد ولا سخي؟ إيش الفرق بين القيام والوقوف؟ إيش الفرق بين الوابل والصيب؟ يا أخي الكلمات إذا استخدمت في مكانها الصحيح تعطي بعدا رائعا لا يوصف، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. لماذا استخدمت هذه الألفاظ بهذه القوة في كلام المولى جل جلاله؟ هذا معنى قوي وبديع في استخدام فروق اللغة. إذا تشبع بها من أراد الكتابة كتب كتابة قوية، فلا بد أن يهتم بكتب الفروق في اللغة.
ممتاز، يعني هذه ربما أستطيع أن ندخلها في مجال مرتكزات وأساليب الكتابة. دكتور يعني هل هناك أيضا أساليب مختلفة غير تلك الأساليب التي يعني طرحتها قبل قليل عندما يستطيع أو نقول أن هناك شخص يريد أن يكتب كتابا علميا، هل هناك اختلاف عن أن يكتب كتابا أدبيا مثلا كرواية؟
يا سلام، يعني يبدو لي أن الكتابة تأخذ هذين الجانبين الذين تفضلت بهما، يعني هل الكتابة العلمية والكتابة الأدبية بينهما تمازج ولا اختلاف؟ الحقيقة الفكر كما تحدثنا كما سبق في المحور الماضي هو يعد المرتكز الأساسي للكتابة فيهما، لكن الأسلوب العلمي يعتبر فكر مجرد عن العاطفة، يعتمد على التحليل المنطقي، دقة التعبير اللغوي والترتيب المنهجي ووضوح الأسلوب والحياد. هذا في الكتابة العلمية. الكتب العلمية والمقالات العلمية، الصفحات الطبية مثلا، أنا جاي في صفحة طبية في إحدى الصحف الإماراتية، هذه صفحة طبية أو صفحة علمية تتعلق بالتقنية الحديثة.
ممتاز،
هذا منهج علمي لابد فيه من أسلوب علمي، وهو فكر مجرد من العاطفة، ما أستخدم فيه عاطفتي، والله أنا أحب الكمبيوتر الفلاني أفضل من الكمبيوتر الفلاني لأنه بجوار غرفتي، إذا استيقظت في الصباح رأيت تلك الشاشة الجميلة التي كتب عليها كذا، إنها قريبة إلى قلبي، ما يهمني هذا قريبة. هذا فكر مجرد من العاطفة، لماذا أختار الجهاز هذا ولا أختار هذا؟ لأن هذا سعته كذا وذاكرته كذا والشركة المنتجة له كذا،
لا قريب من قلبي
ولا دخل من قلبك ولا بعيد من قلبك، هذا أسلوب علمي مجرد من العاطفة. فأثناء الكتابة العلمية ينبغي أن ترتكز على الجوانب العلمية، لكن لابد فيها من دقة التعبير اللغوي والترتيب المنهجي ووضوح الأسلوب والحياد. الحياد مهم في الجانب العلمي، مرض السكر أحبه ولا ما أحبه ما يدخل فيك، مرض السكر إذا كتبت عنه فاكتب بصياغة علمية وحياد مجرد. أما والله ما الذي أنت مثلا تحب التمر
فيقول لك عادي أنت عادي مريض السكر، لا التمر زين،
يقول لك هذه حيادية أثناء الكتابة، حتى لو أنك تحب التمر ولا عندك مصنع تمر تخاف أن الناس لا يأكلون التمر فتكتب في المجال السكر تدافع عن التمر، لا، الحيادية في الجانب العلمي مهمة جدا. وبالتالي نحن نقول أساليب الكتابة ومرتكزاتها.
دكتور أخاف يقولون عن دكتور فهد السريدي مصنع ورق، فبالتالي يريد أن الناس يكتبون
يشجع الكتابة والقراءة. أظن أن هذا جزء من الحيادية إن شاء الله، لا عندي مصنع ورق ولا أعمل دعاية للمكتبة. طيب أنا أنصح هنا ب يعني مقال مهم أو بحث مهم، أظن أن الوقت لن يسعفنا في الحديث عن هذه الجزئية،
هناك ما يقارب 7 دقائق.
طيب أنا سأنصح بما يلي، أنصح بمقال كتبه الدكتور أحمد زمر في مجلة دراسات اليمنية في العدد رقم 80 عن فن الكتابة. أشار إلى الجانب الفني في الكتابة اللي أشرت إليه في الأدبي، كيف نكتب بأسلوب فني أدبي راقي؟ الوقت لا يسعفنا كما تشير أنت إلي، وبالتالي هذا الجانب سيأخذ أكثر من دقيقة. إن شئت أشير إليه إشارة سريعة، وإن شئت
أنا لأني يحتاج أقف... أود أن تشير إليه يعني حقيقة.
طيب أنا عندي مجموعة من النصوص كنت أنوي أن أقرأها عليك في هذا الجانب، سأشير إليه. هذه الجانب الفني الأدبي هو المعتمد على الكلمة المفعمة بالإحساس، بخلاف الجانب العلمي قبل قليل، حياد أسلوب علمي رصين، فقط أنت المطلوب منك لغة وسلامة وقوة في الأداء اللغوي وسبك وترتيب منهجي ووضوح أسلوب في الجانب العلمي، لكن هذا هو اللي احنا الآن سنأخذ وقتنا فيه. جميل. وندعو المستمع الكريم إلى أن يهتم به وأن يتابعه في أكثر من حلقة. سنتحدث عن الفكرة، كيف تبني الفكرة، وسنتحدث عن تعدد المعاني، وعن بناء الجملة، وعن الخيال وجمال التمثيل، كيف يكون عندك خيال في الكتابة وجمال في التمثيل.
هذه يعني نستطيع أن نتعلمها، أن يكون هناك لديك خيال في الكتابة.
طبعا 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 طبعا. الشمس واحدة، لكن أنت تنظر إليها بعين وأنا أنظر إليها بعين. أنت تقول خرجت الشمس، والآخر يقول لك ها هي أشعة الشمس تخترق تلك الأشجار لتبث نورها في غابة ممتلئة. فيصور لك الشمس وأشعة الشمس تصوير بديع، يجي واحد ثاني يقول أشرقت الشمس وانتهينا،
طلعت الشمس
وانتهينا. طلعت وغابت في الليل. فالإبداع في تصوير هذا المشهد مهم. إذا أذنت لي سأقرأ عليك يعني شيئا من هذا التصوير.
حلو.
لبعض النماذج التي اخترتها، مثلا هذه في المقامات، مقامات الحريري على سبيل المثال شيء من الإبداع، وفي مقامات يمنية وغيرها من المقامات. اسمع لهذه الكتابة. حدثنا عيسى بن هشام قال بين أنا بمدينة السلام قافلا من البلد الحرام أميس ميس الرجلة على شاطئ الدجلة أتأمل تلك الطرائف وأتقصى تلك الزخارف. هذا إبداع في التركيب، وعنده فكرة يريد يوصلها، وجاي من بيت الله الحرام، وصل إلى بغداد، وبيصف لك الآن دخوله إلى بغداد، كيف دخل وفي نهر دجلة وهو يمشي. كل هذا التصوير من خلال بناء فكرة مثل ما قلنا، وسنفصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وتعدد معاني وبناء جملة. اسمع لهذا الشاعر شو يقول، وساعدني في إكمال نهاية كل بيت، لأن هذا اختبار لك. خليلي إن قالت بثينة ما له أتانا بلا وعد فقولا لها لها
لها
لها الثانية التها يا سلام. أتى وهو مشغول لعظم الذي به ومن بات طول الليل يرعسها
سها
سها.
الله
جميل. بثينة تزري بالغزالة في الضحى إذا برزت لم تبق يوما بها
بها
بها بها يعني لم تبقي يوما بها بها. لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة كأن أباها الظبي أو أمها
مها
مها.
يا سلام يا سلام.
دهتني بود قاتل وهو متلفي وكم قتلت بالود من ودها من ودها
دها
دها. قتلتني بالدها يعني. دهتني بود قاتل وهو متلفي وكم قتلت بالود من ودها دها
دها بالدهاء يعني
من الدهاء.
جميل.
هذا تركيب جميل وإبداع في اختيار الفكرة، وبنطبقها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فكرة وتعدد معنى وبناء جملة وسبك، يعني كيف تستطيع أن تجعل من الفكرة الواحدة أكثر من فكرة؟ يعني الشمس زي ما قلت لك، أنت عندك أن الشمس خرجت وغابت، عند الآخر لا، بثت أشعتها، أحيت تلك الأشجار، بثت في نفسك الشموخ، أخذت منها القوة. فهذا التصوير لأكثر من فكرة هو ما نريده أثناء الكتابة. نريد من كل شخص أن يبني من الفكرة أفكار، وأن يبني من الجملة جمل، وأن يبني من المعنى معاني.
هذا في مجال الكتابة الأدبية نحن
طبعاً, طبعا طبعا
والله يعني هذه إشارات جدا رائعة. وأنا ربما أستطيع أن أضيف يعني دكتور من خلال يعني متابعتي لبعض الروايات في برنامجنا في التلفاز, تجد هناك اختلاف كبير فيما يتعلق بهذا الجانب وكيف للكاتب أن يتميز على كاتب آخر من خلال هذه الأفكار المبتكرة في صناعة الجمل. أعتقد دكتور
صحيح.
ربما يعني الوقت داهمنا دكتور في هذه الحلقة, وبكل تأكيد سنتواصل معك إن شاء الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة واستكمالا لهذا الفن, فن الكتابة الجميل. وأعتقد أن لديك يعني إشارة أخيرة وكلمة أخيرة للجمهور.
صحيح, أنا الحقيقة ندعو الإخوة الكرام الذين يستمعون إلينا الآن مباشرة, أحد عنده تجربة سواء في مدونة في منتديات طور نفسه في مجال الكتابة, ليت يتصل الآن بنا وحتى نتواصل معه ونأخذ رقمه ونشوف كيف تجربة هذه الحلقات القادمة, لأنه فعلا بعض المدونين أبدعوا في كتابة المدونات. أنا اطلعت على كتاب بعثه لي أحد الإخوة الكرام, هي فكرة مجموعة من المدونات أخرجها في كتاب وقد طبع هذا الكتاب, بعضهم مجموعة من المقالات التي نشرها هنا وهناك أصبحت جزءا من إبداعه. خلونا نسمع آراء الإخوة والأخوات كيف كتبوا, كيف يكتبون للمدرسة, كيف يكتبون للجامعة, كيف يكتبون للصحف الجامعية.
ممتاز.
بعض الكتاب في الصحف الجامعية أصبح كاتبا شهيرا الآن.
ممتاز ممتاز.
يا ليت نسمعهم فيها.
إذا اللي حاب يتواصل معنا الآن يعني يعطينا رقم التليفون من خلال مشاركته على 600-5516-88 أو يبعث لنا على 6688-6688. شكرا لكم مستمعين الأعزاء, وشكرا للدكتور فهد السنيدي أيضا, وهذه تحية حسن الظفيري لكم في إخراج هذه الحلقة وتنفيذها, وتحياتي محدثكم محمد مايد السويدي, في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني, مع الناس نبني, مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني, مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.